إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب الجنائز من سنن ابن ماجه رحمه الله، وانتهينا إلى باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وفاته عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وفاته. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: رأيت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مات وهو صغير، ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي لعاش ابنه، ولكن لا نبي بعده. قال: حدثنا عبد القدوس ابن محمد قال حدثنا داود بن شبيب الباهلي قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن له مرضعا في الجنة، ولو عاش لكان صديقا نبيا، ولو عاش لعتقت أخواله القبط وما استرق قبطي. قال: حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن أبي الوليد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي قال: لما توفي القاسم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خديجة: يا رسول الله، درت لبينة القاسم، فلو كان الله عز وجل أبقاه حتى يستكمل رضاعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمام رضاعه في الجنة. قالت: لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله تعالى فأسمعك صوته. قالت: يا رسول الله، بل صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وفاته. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى ما ذكره المصنف رحمه الله من قصة وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم ولده وسريته ماريا القبطية. وذلك كما ثبت أن إبراهيم بعد أن استكمل من عمره تقريبا سنة ونصف مات، وجاءه النزع ومات، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فدمعت عينه لرؤيته لابنه وهو في النزع، وقال: إن العين لتدمع، وإن القلب لا يحزن، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هذه القصة أوردها المصنف رحمه الله لبيان مشروعية الصلاة على الطفل الصغير الذي يموت بعد أن يكون قد عاش أكثر، يعني سنة أو أكثر. فهذا أمر مشروع عن الرسول، مشروع من فعله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، ورد عن عائشة رضي الله عنها بسنة صحيح، قالت: لم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم. وفي هذه في حديث الباب وهو حديث صحيح أن الرسول صلى عليه، صلى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فنقول هذا من عائشة رضي الله عنها بحسب علمها. ورحم الله امرأة أن انتهى إلى ما علم. هي لم تعلم أن الرسول صلى على إبراهيم فقالت لم يصلي على إبراهيم. وغيرها علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على إبراهيم فأخبر بذلك. والمثبت مقدم على النفي، والمثبت مقدم على النفي. ترى هذه قاعدة مضطردة. عائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما لا تصدقوا. هي ما علمت أن الرسول بال قائما. حذيفة بن اليمان في البخاري يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوفا مع بعض الناس، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم. صباطة قوم يعني مرمى القمامة، وأمرني أن أدرأ بينه وبين الناس، يعني أن أقف حتى لا يراه الناس. وبال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. هذا في البخاري. وعائشة تقول من أخبركم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوا. فهي أخبرت بما علمت ولم تعلم أن الرسول بال قائما فنفت. مثال آخر، عائشة رضي الله عنها نفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى. وغيرها من الصحابة أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى. فتأول أهل العلم كلاما، منهم من قال هي لم ترى رسول الله يصلي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى. ومنهم من قال هي تنفي أن يكون صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى جماعة كما كانوا يفعلون، فهي تنفي هذا الفعل. على كل حال، ما نفته عائشة وأثبته غيرها فالمثبت مقدم على النافي. وهذه قاعدة مضطردة في كل مسائل الشريعة، المثبت مقدم على النافي. مسألة قوله لقول عبد الله بن أبي أوفى، الأمس قلنا اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، قال ولو قضي أن يكون بعد محمد النبي لعاش ابنه ولكن لا نبي بعده. فنقول هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه قبض إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قضى بأنه لا يكون من ولده بعده نبي، فلو عاش لكان نبي، ولكن الله قضى بأن لا يكون بعده نبي، فهذا من الحكمة والله أعلم. وقد جاء هذا المعنى في أحاديث أخرى في هذا الباب أشار إليها المحقق في التخريج، أشار إليها المحقق في التخريج حينما خرج هذا الكتاب. مسألة قال ولكن لا نبي بعدي. قوله ولكن لا نبي بعدي يعني لا نبي بعدي يأتي بشرع جديد، وإلا فإنه في آخر الزمان أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يقبل إلا الإسلام. فإذا قول الرسول لا نبي بعدي أي أنه لا يأتي نبي بعدي بشرع جديد، ولن يبعث الله نبي بعدي بشرع جديد. وهذا لا ينافي أن إبراهيم أن عيسى عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم سينزل في آخر الزمان، ولكنه سينزل في آخر الزمان وسيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يدل عليها هذا الحديث ويدل عليه حديث أنه لما يأتي يصلي به رجل من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقديمه لرجل يصلي به صلى الله عليه وسلم دليل أنه يمشي على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة حديث ابن عباس رضي الله عنه أن قال لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن له مرضعا في الجنة، أي لإبراهيم مرضعا في الجنة، أي سيكون له من ترضعه في الجنة في هذه الفترة التي مات فيها، لأنه مات في زمن الرضاع، لأنه مات في زمن الرضاع. وهذا وإن كان جاء بسند ضعيف عند ابن ماجة، إلا أنه جاء عند غير ابن ماجة من غير رواية ابن عباس بسند صحيح ثابت كما أشار إليه المحقق فإنه ذكر أن قوله إن له مرضعا في الجنة صحيح من حديث البراء بن عازب عند البخاري وأحمد، عند البخاري حديث رقم 1382، وعند أحمد حديث رقم 18497، وحديث رقم 18502. فهذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا ترضعه في الجنة، وهذا من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله ولو عاش لكان صديقا نبيا، هذا أيضا ثابت يدل عليه حديث ابن أبي أوفى السابق. مسألة قال ولو عاش لعتقت أخواله القبط وما استرق قبطي، أقول هذا المعنى مما تقتضيه كرامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لو عاش ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون قصة ابنته زينب لما كان من ضمن الأسرى زوجها، فأرسلت قرطا أو أرسلت إسورة أو أرسلت عقدا من عقد خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن المال الذي استفدي به زوجها، فلما رآها الرسول تذكر خديجة وبكى. ماذا قال الرسول؟ لو رأيتم أن تتركوا لها زوجها، صح ولا لا؟ شفع في حق ابنته وفي زوج ابنته صلى الله عليه وسلم. فكذا لو عاش إبراهيم ما بعد أن يكون هذا سبب في أن لا يسترق قبطي وأنهم يعتقوا، والله أعلم. مسألة ذكر قصة حديث خديجة بنت خويلد مع ولده صلى الله عليه وسلم القاسم، فإنه مات رضيعا، فأتت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا در حليبي أو در لبينة القاسم، يعني ثدي يدر باللباء لولدي هذا الذي مات. فقال إن له مرضعا ترضعه في الجنة وإن شئت لأسمعتك صوته. فقالت خديجة صدقت آمنت بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وما رضت أن تسمع صوته، خلاص وانتهى الموضوع عند هذا الحد. الحاصل أن المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب جانب من قصص الرسول صلى الله عليه وسلم مع ولده الذين ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام، منهم إبراهيم ومنهم القاسم، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى على القاسم كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وهو المقصود من إراده في باب الجنائز، وأنه صلى الله عليه وسلم صبر على مصابه في فقده لولده، وقال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن بك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة، وحمزة هو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. قال حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس سمع نبيحا العنزي يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة.
نعم، هذا الباب من المصنف رحمه الله باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، يبين فيه المصنف الأحكام المتعلقة بذلك من خلال ما أورده من الأحاديث، وفيه مسائل. المسألة الأولى: فيه مشروعية الصلاة على شهداء المعركة، على الذين قتلوا في المعركة، بدليل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قتلى أحد. شوف الحديث، حديث ابن عباس قال أتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليش ضابط بالفتح؟ ما المفروض يكون نائب فاعل أتي بهم رسول الله، ولا ما المفروض يكون نائب فاعل صح؟ يوم أحد، فجعل يصلي على عشرة عشرة، وحمزة كما هو كما هو يرفعون، وهو كما هو موضوع. أقول هذا الحديث فيه دليل لمشروعية الصلاة على قتلى المعركة، على من قتل في المعركة. فهذا الأمر مشروع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد في نفس الباب حديث آخر أن الرسول دفن قتلى أحد ولم يصلي عليه، فدل ذلك أن هذه سنة أو اختلاف تنوع، هذا مشروع وهذا مشروع. إن تيسر الصلاة عليهم صلى عليهم، ولم يتيسر الصلاة عليهم لم يصلي عليهم. فالحديث التالي الذي أورده المصنف وهو حديث في البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال أنا أشهد على هؤلاء، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. هذا سنة وهذا سنة، والأمر بحسب ما يراه قائد المعركة في المعركة، من حيث أنه يقدروا يصلوا ولا ما يقدروا يصلوا، يدوب يدفنوا، هذا الأمر يرجع إلى قائد المعركة. المهم أنه هذا مشروع قال به بعض أهل العلم، وهذا مشروع قال به بعض أهل العلم. فمن أخذ بسنة الرسول يقول هذا مشروع وهذا مشروع، وهكذا طريقة أهل الحديث. إذا جاءت الأحاديث متنوعة في الباب لم يردوا حديث ويأخذوا بحديث، إنما أخذوا بها جميعا واعتبروها سنة هنا وسنة هنا. هذه سنة تنوع، هذه سنة تنوع. مسألة، شوفوا حديث جابر قتل أحد والرسول معهم، ما قال شهداء أحد، إيش قال؟ شوفوا جابر إيش قال، قال كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد، ما قال شهداء أحد. وهذا يؤذن بأرجحية ما ذهب إليه البخاري وغيره من أئمة السنة من أنه لا يشهد لأحد بعينه بأنه شهيد. شوفوا قتلى أحد ما قال شهداء أحد، حتى والرسول صلى عليهم، حتى وهم قاتلوا معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمر الشهادة أمر غيبي ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقد يكون قام في الشخص ما يمنع أن يكون شهيدا، مثل المولى الذي قتل لما كان في معركة وكان بجانب المعركة مع رسول الله يربط سرجة أو يحل سرجة فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم فمات، فقالوا هنيئا له الجنة، مولى يخدم الرسول ويحل سرجة دابة الرسول، فقال والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها قطعة قطيفة، شملة قطعة قطيفة التي غلها من الغنيمة لتشتعل في قبره نارا، فانحرم من الشهادة بسبب أنه غل من الغنيمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، قال والله أعلم بمن يقاتل في سبيله. فما هي القضية أنك أنت تقاتل في معركة وخلاص أنت صرت شهيد، لا. شوف هنا صحابي تأدب بهذا الأدب النبوي فقال قتلى أحد. نعم ذكر ابن العربي رحمه الله أن من أهل العلم من ذهب أنه يقال لهم شهداء مطلقا، شهداء معركة بدر، شهداء معركة أحد، شهداء، لكن لعل هذا أرجح أن الإنسان لا يجزم بوصف الشهادة لأحد. شوف جابر ما قال شهداء أحد إنما قال قتلى أحد، هكذا ينبغي أن يكون، لأنه ما تعلم ما ختم له به أو من مانع أو لعل هناك مانع وأنت لم تعلمه ويحرمه معنى الشهادة. مسألة فيه من السنة في الدفن في قتلى المعركة أن يقدم الأحفظ في كتاب الله، قال أيهم أجمع لكتاب الله، يعني جمع من الآيات حفظها والقرآن يقدم أول. مسألة فيه أنه لا مانع إذا احتيج أن يدفن أكثر من واحد في القبر الواحد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. فإذا ضاقت الأمور واحتيج إلى أن يدفن اثنين أو ثلاثة في القبر الواحد لا مانع من ذلك شرعا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بهؤلاء القتلى. مسألة فيه أن عتاد الحرب يزال من المقاتل قبل دفنه، فإن الرسول أزال الحديد وأزال الدروع وأزال ما يلبسونه من أجل من لأمة القتال. قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: أخلعت لأمتك؟ إيش اللأمة؟ ما يلبسه للقتال والدرع والعتاد. قال: إن الملائكة لا زالوا بلأمتهم يريدون أن يقاتلوا في بني قريظة. فلبس لأمته صلى الله عليه وسلم ونادى بالقتال واتجهوا إلى بني قريظة، وقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اللامة. فالرسول يخلع الحديد ويخلع الجلود ويخلع كل ما يلبسه المقاتل من أجل القتال، ثم يدفنه بثيابه. مسألة: ولم يغسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بغسلهم، بل جاء في حديث أنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، الريح ريح المسك. على طاري الشهادة، جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أول من توقد بهم النار ثلاثة. فيؤتى برجل كان ينفق المال، فقال: ماذا صنعت بهذا المال؟ قال: أنفقته وتصدقت به. قال فيقال له: إنما أنفقته ليقال هو كريم وقد قيل، ثم يرمى به في جهنم. ثم يؤتى بإنسان يعلم الناس ويرشدهم وهو يعلم، فقال: ماذا صنعت بما علمت؟ قال: علمت يا الله وأرشدت الناس وعلمتهم. قال: إنما علمت الناس ليقال إنك عالم وقد قيل، ويرمى به في جهنم. الثالث هذا قتل في المعركة، قال: ماذا صنعت في القتال؟ قال: قاتلت في سبيلك وحتى قتلت. فقال: إنما قاتلت ليقال جريء وشجاع وقد قيل، ويلقى به في جهنم. فهذا من موانع الشهادة أيضا، هذا من موانع الشهادة. نعم. طيب الباب الذي يليه.
قال رحمه الله:
لحظة، أيضا من السنن أن يدفن قتيل المعركة في المعركة إذا أمكن، من السنة أن يدفن قتيل المعركة في موضعه الذي قاتل فيه وقتل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملوا إليه في المدينة قتل أحد أمر بإرجاعهم إلى مصارعهم ودفنهم في ذاك المحل، ولذلك من دون البقيع. الآن الأمور تقاربت صح، صار عندنا مقبرة البقيع وصار عندنا مقبرة قتلى أحد، هؤلاء دفنوا في هذا المكان بأمر الرسول. لما حمل إلى المعركة أمر الرسول بإرجاعهم، فهذا أيضا من السنة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قال ابن ماجه: حديث عائشة أقوى.
نعم. هذا الباب باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد. أقول كان السنة فيه مسائل. المسألة الأولى: كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية أنه يصلي صلاة الجنازة في المصلى خارج المسجد، في الساحة خارج المسجد، وكان أحيانا يصلي داخل المسجد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جرى الصحابة، حتى عائشة رضي الله عنها تقول: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. هذا مما ورد وثبت أن الرسول صلى في المسجد. الحديث الأول الذي أورده المصنف رحمه الله يقول: من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء، وفي رواية: ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. إن ثبتت الرواية بلفظ عليه خلاص انتهينا ما في شيء، لكن المحقق يرشح، أنا ما راجعت المحقق يرجح أنه ثابت بلفظة له شيء، فكأنه ينفي أن يكون له أجر، ينفي أن يكون له أجر. ونحن نرد هذا، نقول بل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى على الجنازة في المسجد، وهذا الذي جرى بعد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، الجنائز صار يصلى عليها في المسجد. حتى أنه سعد بن أبي وقاص لما مات في العقيق وجاءوا به إلى مسجد الرسول صلوا عليه من أجل دفنه في البقيع، أمرت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أمروا أن يؤتى به إلى المسجد وصلينا عليه، صلينا على سعد بن أبي وقاص خال الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، ففي داخل المسجد. فهذا يدل أنهم عملوا بعد ذلك بالصلاة على في الصلاة على الجنازة في المسجد، وأن هذا الذي حصل يدل على أنها سنة تنوعية، يجوز كذا ويجوز كذا، والمسلم يختار الأيسر. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، هذا مشروع وهذا مشروع، إلا تيسر يعمل. إذا كثر الناس وصارت في زحمة وخشينا شيء نصلي في الساحات برا على الجنازة، وإذا لم يكثر الناس وما خشينا نصلي داخل المسجد، هذا الأمر فيه واسع. ما أدري، أنا ما رجعت، أنا ما رجعت، إنما المحقق هنا يرجح رواية ليس له شيء في التحقيق، الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله يرجح الرواية بلفظ ليس له شيء. إن صحت الرواية بلفظ ليس عليه شيء ما صار في إشكال عندنا في لفظ هذا الحديث. مسألة قال ابن ماجه في هذا الحديث في هذا الباب، قريتها؟ قال ابن ماجه في حديث هذا في هذا آخر هذا الباب، حديث عائشة أقوى. حديث عائشة أية اللي فيه قصة الصلاة داخل المسجد. هذه الكلمة من الإمام ابن ماجه الحمد لله في هذا الموضع انتبه لناها، سبقها كلمات جمعها فضيلة الشيخ السيد أسامة بن علي الأهدل في الورقة، جمعها السيد أسامة بن علي الأهدل من كلام ابن ماجه رحمه الله على الأحاديث. شوفوا هنا قال وحديث عائشة أقوى، ومر معانا في حديث رقم 1518 لما أورد حديث عن عائشة قالت لأهلام، مر معانا في حديث رقم ألف هذا جاء بعد، ها كلها جاءت بعد قبل ما مرت، ها أيوة أيوة مر معانا من كلام ابن ماجة في حديث رقم هنا 2000 حديث رقم 10 أن ابن ماجة قال سمعت محمد بن يحيى يعني الذهلي يقول تفرد بهذا معمر لا أعلم رواه غيره. أيضا مر معانا في حديث رقم 20 أو 30 ماني شايف والله مزبوط، حديث رقم 30 قل رقم الحديث يعني.
حديث رقم 10 قال سمعت محمد بن يحيى يقول تفرد بهذا معمر ولا أعلم رواه غيره،
هذا قاله الإمام ابن ماجه في السنن، قالوا عقب حديث رواه معمر فقال سمعت محمد بن يحيى الذهلي. تعرفين محمد بن يحيى الذهلي؟ هذا شيخ البخاري، طبعا البخاري توفي سنة كم؟ 254 أو 56 صح ولا لا؟ ابن ماجه توفي سنة كم؟ 274، يعني الفرق بينهم كله كم سنة؟ 20 سنة. أدرك شيوخ البخاري، ابن ماجه ترى ما هو سهل، أدرك شيوخ البخاري لما صنف كتاب السنن عرضوا على أبي زرعة زوج خالة ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، كان يعرض تراجم الرجال على والده أبي حاتم وعلى زوجه خالته أخت أمه اللي هو مين؟ أبو زرعة الرازي، إمام كبير أبو زرعة الرازي، يعني ما هو سهل. أبو زرعة الرازي هذا عرض عليه ابن ماجه كتاب السنن فلم ينكر منه إلا 4 حديث. انت فكر دحين هذول اللي جايين شايلين حمله على ابن ماجه. الان نبغى نبرز جانب من شخصيه ابن ماجه العلميه التفتنا اليها عند هذا الحديث، وسأبين لكم ليش التفت لها عند هذا الحديث. يجي يقول وحديث عائشه اقوى، شوف هذه الكلمه ايش لها دلاله، رح نبين. هي الآن الموضع الأول قال: وسمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول هذا الحديث تفرد به معمر ولم يروه غيرهم. أيوة.
وفي حديث المدبر من الثلث قال أبو عبد الله بن ماجة ليس له أصل.
قال ليس له أصل، شوف هذه عبارة ثانية. نعم.
وفي حديث آخر قال أبو عبد الله إسماعيل وحده وصله.
قال أبو عبد الله يعني بن ماجة إسماعيل وحده هو الذي وصله. طيب.
وفي حديث آخر قال ابن ماجة سمعت أبو الحسن الطنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث. قال أبو عبد الله بن ماجة أبو عبيد تركه ناحية وأحمد جبن عنه.
سامعين؟ أيوة. بعده بشيء؟
كلها بنفس الألفاظ،
كلها نفس الألفاظ. طيب، هذا جانب في الشخصية العلمية لابن ماجة، وهو أنه كان يعلم في النقد وفي العلل في التعليل، ولكن لم يجعل هذا همه. ومثل هذا الجانب في شخصية ابن ماجة مع كلمة أبي زرعة أنه لم ينكر من سنن ابن ماجة إلى أربعة أحاديث، يعطيكم أن سنن ابن ماجة ليست بالسوء الذي يصوره به بعض طلبة العلم. هذا واحد. ويعطيكم اثنين، كيف أبو زرعة ما أنكر إلا أربعة أحاديث؟ يعني كل مرة نجي حديث ضعيف جدا، حديث موضوع، حديث ضعيف جدا، حديث موضوع. أقول لك لأنه ما يعلو الأحاديث بطريقتك، إنما ينظر إلى المتن. فإذا كان المتن معروف ووارد في طرق أخرى أو وارد عن السلف وله ما يشهد لمعناه، كان النظر في الإسناد من باب التعليل، وما هو هذا محله، لأنه محله هذا بيقول كتاب السنن، سمى كتابه السنن. فإذا ثبت أن هذا المعنى سنة ما يحتاج أنه يتكلم على الحديث. طب هذه العبارة إيش فيها؟ يقول وحديث عائشة أقوى. أقول شوفوا فيها كم معنى نستفيده. المعنى الأول، لاحظنا أنه قدم حديث أبي هريرة وأخر حديث عائشة، معناته في الغالب أن ابن ماجة دائما المعتمد عنده في الباب هو ما يؤخره. هذا واحد. اثنين، أن ابن ماجة لا يمتنع من إيراد ما هو راجح مع التنبيه على ما هو أرجح، لأن معنى قوله وحديث عائشة أقوى، ها إيش معنى؟ معنى حديث أبي هريرة قوي، معناته حديث أبي هريرة قوي، مثل قول البخاري، مثل حديث البخاري في الصحيح. قال البخاري بما معنى وحديث الغسل إذا التقى الختانان أحوط، أو هذا المعنى. قال حديث عائشة أحوط. إيش يعني؟ يعني البخاري ما بيرد مذهب من يرى أن لا غسل على من جامع ولم ينزل، لم ينكر هذا المذهب. ترى هذا قاله عثمان، ترى هذا مذهب عثمان بن عفان أمير المؤمنين الخليفة الثالث، كان لا يرى في من جامع ولم ينزل أن عليه. لما شاف البخاري هذا إيش عبه؟ ما جاء كسر، لا، قال هذا أحوط، معناته أنا أراعي هناك، أراعي الخلاف. وأظن أنه هناك في شيء ما أدري، لأنه مثل عثمان بن عفان يقول هذا الكلام ويراه، معناته أحوط. إذن كلمة أحوط زي كلمة أقوى، معناته يرى أنه أول ما صدره في أول الباب مو ساقط، إنما يرى له وجه، لكن هذا أقوى. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أنه بيّن أنه يراعي معنى غير معنى الرواية والأسانيد. ما هو المعنى الذي يراعي؟ هو ما ذكرنا لكم من طريقة الفقهاء في النظر في معاني الأحاديث والروايات والشواهد التي تأتي في هذا الباب. فهنا القوة ليست قوة بس من جهة إيش؟ سند. لا، هنا القوة لأنه إذا نظرنا للمعنى الأول، نعم عندنا أسانيد صحيحة ثابتة، كان هناك يرى أنه لا صلاة للجنازة داخل المسجد، وأن الصلاة على الجنازة إنما تكون خارج المسجد. طب هو يقوي مع أنه أورد السند ضعيف في الأول، ما تكلم عليه من جهة السند، إنما قال أقوى وأشار إلى قوة أخرى. إيش القوة؟ قال أقوى كمان، يعني هذا قوي، معناته إيش يشير؟ كأنه ينبهك لأنه من طريقته في النقد والكلام عدم الاقتصار على قضية سند الرواية. وهذا به تفهمون معنى كلمة أبي زرعة. وأنا أعجبت لبعض الباحثين المعاصرين ممن تكلم في منهج ابن ماجة، ذهب يرد كلمة أبي زرعة وأنها لا تثبت، ما عنده ولا دليل، ولم يقدم ولا دليل غير أنه الواقع في سنن ابن ماجة أنه في أحاديث ضعيفة وبل موضوعة كثيرة يعني. فقلت لا، أنت ما فهمت كلمة أبي زرع، لذلك أنت تردها تكسرها تبغى تلقيها. لا، هذا خطأ. أبو زرع ما يقصد بأنها أنه لم ينكر إلا كذا، أنه هذه كل اللي أوردها لها أصل، وإما في الأحاديث وإما في الآثار وإما في ما جرى عليه العمل، كلها لها أصل، كلها لها أصل، لكن وجد أربعة لم يستحضر لها أصل فاستنكر هذه الأربعة. كذا نفهم كلمة أبي زرع، وبالتالي نفهم المنهج اللي نبهنا عليه أول يوم، نقول لكم ترى ابن ماجة لا يعتمد على قضية أسانيد الرواية، يعتمد على الجمع بين طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين، وهي الطريقة التي جرى عليها ترى أئمة الحديث وأئمة الدين في مصنفاتهم الأخرى، إلا من اشترط شروطا خاصة. ولذلك تجد كتب كثيرة فيها أحاديث من هذا الباب وأسانيدها لا تثبت. هذه الرجل
تكلم.
تجد أحاديث مصنفات كثيرة لأئمة فيها أحاديث أسانيدها لا تثبت، لكن المعاني اللي فيها صحيحة وثابتة. وعلى هذا جرى الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وعلى هذا جرى الإمام إيه صاحب كتاب الشريعة اسمه إيش الآجري رحمه الله، وعلى هذا جرى أبو الفضل الأصفهاني، وعلى هذا جرى البيهقي، وعلى هذا جرى فلان وفلان هذا منهج الأئمة. لكن في ناس يتحكموا ويريدوا أن يفرضوا منهج على منهج، ويريدوا أن يتكلموا فقط بحسب يعني معرفتهم، ولا يبحثون عن العذر لأهل، لأن نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإنصاف. نعم، ما هي الأسئلة يا بابس؟ نقف عند هذا ونسمع الأسئلة إن شاء الله.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول: ما حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وما حكم من تركه، وكيف يصنع من لم يجد مكانا للمبيت وبات في مكة؟
طيب، خلينا نتكلم أول شيء عن أصل المسألة، ثم نتكلم عن الأحوال اللي تعتبر الحقيقة نازلة، نازلة من النوازل في الحج. أصبح الناس بسبب الازدحام لا يجدون مكانا للمبيت داخل منى، والنازلة هذه لها جهتان. الجهة الأولى أنهم لا يجدون مكان أصلا في منى. الجهة الثانية أنهم بعض المخيمات تمتد من منى إلى خارج منى، بل تمتد إلى وادي محسر، وهو الوادي الذي عذب الله عز وجل فيه قوم الفيل إبره ومن كان معه، فرماهم بحجارة من سجيل في وادي محسر اللي هو بين مزدلفة وبين منى، صارت امتد الخيام إلى هناك، هذه نازلة أصلا. كيف نحن ماذا نصنع؟ أقول أما أصل المسألة فأنا لي وجهة نظر أذكرها الآن، والله حسيبي والله يعينني، انتبهوا لو سمحتم، انتبهوا، أنا راح أخذكم يمين، أمشوا معايا يمين بعدين أرجعكم. عندنا إحنا أثر ابن عباس يقول: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، وهذا الأثر له حكم الرفع، هذا الأثر له حكم الرفع عند أهل العلم، نحن نعمله أثر ابن عباس. إيش معنى هذا الأثر؟ معنى هذا الأثر أن من ترك نسكا، سواء تركه يعني بسبب غير سبب، مضطر غير مضطر، أو حتى لو أنه تركه نسيانا، وفي حكم النسيان إيش الجهل، أنه من ترك نسكا عليه دم. خلاص هذا معايا أنتم الآن، فهمتوا هذا الحديث؟ طيب، أهل العلم في المبيت في منى، الجمهور على أن المبيت في منى واجب، جمهور أهل العلم استدلوا على ذلك بأن الرعاة والسقاة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبيتوا يوما ويتركوا يوما ويؤخروا اليوم إلى اليوم التالي، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا كونهم استأذنوا ورخص هذا يدل على أن المبيت واجب. لأنه قال استأذن ورخص. وذهب بعض أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة، ذهبوا إلى أن المبيت بمنى غير واجب، غير واجب كده مطلقا، سواء بحاجة بغير غير واجب، هو سنة من السنة ليس بواجب. خلاص، هذا المذهب الثاني. طيب نطبق كلام ابن عباس اللي له حكم الرفع. كلام ابن عباس يؤيد كلام الجمهور ولا يؤيد كلام المذهب الثاني هذا؟ لا يؤيد المذهب الثاني. ليش؟ لأنه لو كان هذا نسك من النسك التي يجب بتركها دم لرخص لهم الرسول وأمرهم بدم، لأنه لم يعفى من ترك النسك حتى ولو كان ناسي. يقول من ترك نسكا أو نسيه فعليه، فإذا لم يعفى الناسي وفي حكمه الجاهل، فلو كان المبيت نسك من أنساك الحج التي يجب بتركها دم لأمرهم بدم. وضحت؟ وضح الاستدلال هذا كيف؟ جاء يؤيد هذا المعنى أثر عن ابن عباس رضي الله عنه صحيح، يقول من كانت له ضيعة في مكة، يعني حج وله ضيعة في مكة، فليبت عندها، لا تبات، بات عند ضيعته، محلك اللي لك هنا تخشى عليه الضيعة يجلس عنده بات عنده. هذه أي كلام مين؟ من يرى أن المبيت وإن فعله الرسول فهو نسك لكنه ليس من الأنساك التي يجب بتركها دم. خلاص وضحت، وضح حصل المسألة. الآن نجي الموضوع النازلة هذا. نحن نقول هذه من النوازل التي حصلت وهي ازدحام منها واكتظاظها بالحجاج حتى إنهم لا يستطيعون أن يبيتون فيها. وعلى هذا الأساس نقول إذا حصل مثل هذا الأمر فإن المبيت خارج منها جائز ولا يجب بتركه دم، مراعاة لهذا المذهب الثاني ولقول ابن عباس رضي الله عنه. وضحت؟ النازلة الثانية اتصال الصفوف من منى إلى خارج منى إلى وادي محسر وهو أرض عذاب، فنقول حكم اتصال الصفوف، هناك الخيام، هنا الصفوف، اتصال الخيام في منى حتى خرجت من منى إلى جهة وادي محسر كحكم اتصال الصفوف في المساجد حتى خرجت عن، إيش حكم اتصال الصفوف حتى خرجت عن المسجد؟ أن حكمها كحكم من هو في المسجد. كذا نقول اتصال الخيام في منى حتى خرجت عن منى فإن حكمها كحكم اتصال الصفوف. هذا الذي يظهر والله أعلم.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول هل للمرأة القارنة أن تسعى سعي الحج مباشرة عند وصولها مكة من غير طواف إذا كانت حائضا ونفساء؟
الجمهور يقولون أنه لا سعي إلا بعد الطواف أو لا سعي إلا مع الطواف، وما يصح أنها تسعى هكذا مفردا بدون طواف، وحيث أنها حائض أو نفساء لا يمكنها أن تطوف حتى تطهر. نعم.
يقول أحسن الله إليكم هل يجوز تغيير ملابس الإحرام للحاج، مثلا أحرم للعمرة بإحرام وللحج بإحرام آخر؟
لا حرج له أن يغير إحرامه، أن يحرم بإحرام للعمرة ثم يغير إحرامه ويلبس إحرام آخر، لا حرج، وهو داخل الحج عرق في إحرام، وصخ إحرام، ضاق من إحرام، يبغى يرميه ويلبس واحد ثاني جديد، لا حرج في ذلك. المهم لا يحرم في ثوب في إحرام رداء وإزار مسه طيب أو زعفران أو ورس أو نحو ذلك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم ما حكم التوكيل في رمي الجمار؟
التوكيل لرمي الجمار إذا كان من إنسان عاجز، يعني قد يقدر يقوم جاء وقدر وصل منه لكن ما يقدر يرمي ويدخل في الزحام أو تأخر في ذلك وما يستطيع أن يرمي، فمن أهل العلم من يجيزه للمرأة الكبيرة في السن وللمرأة الشابة إذا خشيت الدخول في الازدحام، أو للأطفال الصغار أو للإنسان الهزيل الضعيف يخشى أنه إذا دخل في الزحام أنه يعني يتعب أو يصاب بشيء، قالوا لا مانع من التوكيل، من التوكل عنه في الرمي. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رفعت امرأة طفلا صغيرا قالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وأجاز الرسول عليه الصلاة والسلام النيابة في أصل كل أعمال الحج عن الحي العاجز الضعيف، فقالوا كذا من عجز عن الرمي أو ضعف عن الرمي أو كان يخشى محذورا أو ضررا كبيرا لا يرمي، لا يرمي بنفسه ويوكل غيره. ولكن يعني الحمد لله الآن الأمور تيسرت، أصبح الرمي في أدوار عديدة وأصبح متيسرا، يعني ما عاد أصبح صعب. حتى صرنا نرى بعض مشايخنا ممن هو يعني كفيف لا يرى يؤخذ في الأوقات التي لا يكون فيها زحام ويرمي وهو كفيف. فالإنسان قدر ما يقدر يحرص على فعل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يترخص بهذه الرخص إلا إذا يعني عجز وصار فيه ضرر عليه. فالرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطاع.
صلى الله عليه وسلم.
بس بقي قضية الذي يرمي عنها اشترط العلماء فيه شرطان، أو يرمي عنه اشترط العلماء فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون محرما، الشرط الثاني أن يكون قد رمى عن نفسه.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الإفاضة من منى إلى عرفة منتصف الليل، وما حكم البقاء لمدة يسيرة في الحافلة في مزدلفة عند القدوم من عرفة؟
هذا السؤال.
يقول ما حكم الإفاضة من منى إلى عرفة منتصف الليل؟
من منى إلى عرفة؟
من منى إلى عرفة
منتصف الليل؟
ثمانية.
يعني يوم ثمانية؟ بالنسبة للفرع الأول من السؤال، السنة ومن أهل العلم أوجبها، وأوجب بتركها دم لمن كان يقدر عليها وتركها، أن يجمع بين الليل والنهار. أما من تعذر له ولم يتيسر له إلا أن يأتي عرفة في الليل فهذا لا حرج عليه ولا يترتب عليه شيء، لحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أنه أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن ما فعله من أنه لم يتيسر له أن يقف مع الرسول، إنما وقف بعد ذلك في الليل وأدرك معهم الصلاة، فقال من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، هكذا قال الرسول. فهذا في حكم من لم يتيسر له الجمع بين الليل والنهار. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الجمع بين الليل والنهار، يعني أن يقف جزء من النهار وجزء من الليل في يوم عرفة، هذا مو بس سنة بل هو واجب، قال لأن الرسول فعله وقال خذوا عني مناسككم. ومن أهل العلم من عمم حديث عروة بن المضرس ولم يجعله في حالة أن الإنسان ما تيسر له إلا هذا، قال يقف أي ساعة من الليل والنهار ولا يلزمه شيء. نعم، حديث عروة بن المضرس ها طبقوا، ردوا كمان على اللي يقولوا يجب بترك الجمع بين الليل والنهار دم، طبقوا ذبي علمتكم. من ترك نسكا، هل الرسول قال لعروة أنت ما جمعت بين الليل والنهار عليك دم؟
قولوا ما حكم البقاء لمدة يسيرة بالحافلة؟
السؤال الثاني هو سؤالين،
حكم البقاء لمدة يسيرة بالحافلة في مزدلفة عند القدوم من عرفة.
الذي يظهر والله أعلم أن المبيت بمزدلفة يعني من السنن المؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في عرفة إلى الفجر، ورخص للضعفاء والعجزة أن مكث في مزدلفة إلى الفجر فجر اليوم العاشر، ورخص للضعفاء والعجزة أن ينفروا من مزدلفة إلى منى بعد طلوع القمر، يعني بعد منتصف الليل. يعني شوف أنت الساعة واحدة، واحدة ونص، واحدة وربع، إن شاء الله خلاص هذا هو بداية وقت رمي الجمرات وبداية وقت طواف الإفاضة والسعي. وقول رخص للضعفاء والعجزة جعل بعض أهل العلم يذهب إلى وجوب هذا. ومن أهل العلم ومنهم الإمام مالك قال إنما الواجب المكث قليلا في مزدلفة ثم النفر منها، هذا الواجب. فإذا مكث الإنسان قدر ما ينزل رحله ويصلي المغرب والعشاء فقد أتى بالسنة المقصودة. طيب الرسول لما ترك النساء والضعفاء المبيت بمزدلفة نص الليل أوجب عليهم شيء؟ الرسول لما عروة بن المضرس ما أدرك معه وقف عرفه وجاء صلى معه الفجر، يعني بات مزدلفة، هل أوجب عليه شيء؟ معناته المبيت مزدلفة من النساك التي يجب بتركها دم، إذن هو سنة مؤكدة فقط، هو سنة مؤكدة فقط، واضح؟ فمن لم يتيسر له وإنما تيسر له كما هو في مذهب مالك قدر ما صلى العشاء وكذا والمغرب ثم نفر، نرجو إن شاء الله أنه أتى بأصل السنة، لكن أهل العلم دائما يؤكدون على أن المسلم يحرص على أن يفعل هذه الأمور كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن بدأت تظهر هذه الأقوال اللي فيها نوع من الفسحة، لأنه أصبح الوضع إيش يحتاج صعب. يعني إذا منى العلماء صاروا يفتوا أن المبيت يعني ما هو لازم، اللي يقدر لو بات الإنسان في لأنه منى ومكة حرم، منى ومكة حرم، فأنت في حرم، منى ومكة هذا حرم وهذا حرم، فلو بت في مكة فأنت في حرم كما أن منى حرم، فالأمر واسع. ليش؟ لأنه يعني أعداد كثيرة تتوقع أن تأتي للحج، إلى 4 ملايين إلى 5 ملايين وأكثر، هذا ما تشيلهم منه. طب مزدلفة أصغر، مزدلفة أصغر، صارت القضية لابد فيها من تفهيم الناس هذه الأمور حتى يعلموا أن في ديننا وفي شرعنا فسحة. كانوا أول العلماء لا يظهرون هذا على أساس أن الناس يحرصون عليهم أن يطبقوا السنة، يعملوا بالسنة كما هي. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: هل على أهل الجموم ومن هم خارج الحرم ودون المواقيت طواف وداع؟
هذا اختياري وهو اختياري بن قدامة والمذهب أن من كان خارج الحرم لا يخرج من الحرم حتى يطوف طواف الوداع، أما من كان بيته داخل الحرم فهذا يعني لا يلزمه طواف وداع، هذا الذي يظهر لنا. فنحن طبعا أهل الشرائع قسمين، إلا في الحرم ما يلزمهم طواف وداع، ولا في الحل يلزمهم طواف وداع. أهل النورية والتنعيم والبحيرات، البحيرات جزئين، جزء في الحرم وجزء في الحل، فالذين في الحل يلزمهم طواف وداع، هذا الذي يظهر عندي والله أعلم، وهو الذي رجحه ابن قدامة وهو المذهب عند الحنابل. نعم.
قل: أحسن الله إليكم، من دخل مكة معتمرا متمتعا بها إلى الحج، هل له أن يغير النية إلى الإفراد بعد أداء العمرة فيخرج إلى الحل أو الميقات ويحرم بالحج يوم التروية؟
العلماء ذكروا أن من أراد أن يغير التمتع عليه أن يرجع إلى بلده ويحرم من بلده بالحج، خلاص يسقط عنه التمتع. فشوف قيمة الهدي ولا التذكرة، هدي كله يبغى يشردوا من الهدي. لكن أنا أعلمكم يعني شيء إن شاء الله يفيدكم، خلينا نكمل المسألة. ومن أهل العلم من قال إذا سافر، إذا خرج من مكة مسيرة السفر وعاد سقط عنه اسم التمتع، هذا قول ثاني. ومن أهل العلم من قال لا يخرج عن اسم التمتع حتى يرجع إلى بلده، أما ما عدا هذا فإن، وهذا اختاره الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان، ويقول هو يعتبر متمتع حتى وإن خرج مسافة قصر وعاد، إلا إذا رجع إلى بلده وأنشأ من بلده سفرا خاصا بالحاج. خلاص وضحت هذه النقطة. نجي الموضوع، أنا ترى الهدي، هدي التمتع وهدي القران، أنت تفعله عبادة واتباعا لأمر الله سبحانه وتعالى، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لكن الآن أمامنا مشكلة، احتمال كبير أنه الهدي والأضاحي يصير بأسعار غالية، صح؟ طيب أنا الآن أعطيكم حلول أعملوا بها. واحد، ما في داعي تضحي في مكة، ضحي في بلدك، وكل أهلك يضحي في بلدك، بلاش تضحي هنا، هناك إن شاء الله بسعر أرخص من هنا وأمرك هناك أسهل وأيسر، والأضحية تكون عند أهلك وتوزع بين أهلك وأقاربك وكذا. هذا أول نقطة، ضحي في بلدك لا تضحي هنا. النقطة الثانية، الهدي مو لازم أنت تكون في يعني في خروف واحد، اشترك مع 7 في بعير، اشترك مع 7 في بعير. يعني لو قلنا أنه راح يكون الهدي مثلا بألف وخمسمية، إذا اشتركت 7 يمكن ما راح يكلفك الاشتراك 1000، أقل من 1000، فتخف عليك قيمة، اشتركوا 7 في بعير أو 7 في بقرة، هذا يساعدك في الهدي من جهة قضية قيمة الهدي، لأنه مثلا يتوقع أنه دم الهدي يكون أغلى من المعتاد، واحتمال إن شاء الله يصير في دعم وطريقة معينة تسلكها، يعني يسلكها المسؤولون في هذا المجال، فيبقى سعر الهدي على ما هو عليه. لكن المؤشرات اللي احنا شايفينها الآن تشير إلى أنه الهدي احتمال يكون سعره عالي. فالحل الثاني خذه، وهو أن تشترك 7 في بدنة أو 7 في بقرة تذبحها هنا يعني. خلاص يصير بدل ما تدفع 1500 أو 1700 أو 1200 أو كذا، تدفع 800 أو 700 تشترك مع هؤلاء 7 وتجيب قيمة البدنة هذه وخلاص وانتهينا بالسبع، وتصدق ويكون هديك بهذا السبع. هذا حل لهذه المشكلة، مشكلة الهدي. لكن إلا كنت مصر لا ما تبغى، تبغى إفراد، روح أبوي أرجع بلدك وتعال، هذا بلا خلاف، أنت كده خرجت عن قضية التمتع. ليش؟ لأنه التمتع، طبعا التمتع اسم للتمتع والقران، سمي التمتع، سمي تمتعا قالوا لأنه يتمتع بأداء النسكين في سفر واحد، سفر من بلد إلى في سفر واحد. خلاص
قول أحسن الله إليكم: الذي اشترط في نسكه بقوله فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم حبسه حابس ولم يكمل النسك، فهل يسقط عن ذمته هذا النسك بمجرد اشتراطه؟
نعم، إذا تعذر عليه أن يكمله وما قدر، فمقتضى هذا الدعاء الاشتراط أنه إذا حبسه حابس فمحله حيث حبس. وهذا يعني نحن نذكر به. طبعا العلماء رحمهم الله منهم من يقول هذا الذكر أو هذا الاشتراط لا يكون إلا إذا كان الإنسان يخاف من شيء، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قاله لضباعة بنت الزبير لما كانت تشتكي فعلمها إياه، قالوا لم يأتي أنه علمها علمه لغيره. فمنهم من راعى ذلك وقال لا يشرع إلا لمن كان يخشى شيء. ومن أهل العلم من فهم أن المانع عام هو للضباعة بسبب أنها اشتكت، وهو لعامة المسلمين يشترطون. فإذا جاز الاشتراط في حال الشكوى فإن الإنسان لا يأمن بالذات في زمننا هذا من أي قاطع يقطعه ويمنعه من إتمام نسكه. فلا تنسوا عند الإحرام بالحج إيش أن تشترطوا، والله يعيننا وإياكم. وعلى هذا سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، فإنه سمعته يفتي بالاشتراط مطلقا بدون تقييد بالحاجة أو المرض أو خشية شيء. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلال. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب الجنائز من سنن ابن ماجه رحمه الله، وانتهينا إلى باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وفاته عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وفاته. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: رأيت إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مات وهو صغير، ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي لعاش ابنه، ولكن لا نبي بعده. قال: حدثنا عبد القدوس ابن محمد قال: حدثنا داود بن شبيب الباهلي قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان قال: حدثنا الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن له مرضعا في الجنة، ولو عاش لكان صديقا نبيا، ولو عاش لعتقت أخواله القبط وما استرق قبطي. قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن أبي الوليد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي قال لما توفي القاسم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خديجة يا رسول الله درت لبينة القاسم فلو كان الله عز وجل أبقاه حتى يستكمل رضاعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمام رضاعه في الجنة. قالت لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله تعالى فأسمعك صوته. قالت يا رسول الله بل صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل.
باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وفاته. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى ما ذكره المصنف رحمه الله من قصة وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم ولده وسريته ماريا القبطية. وذلك كما ثبت أن إبراهيم بعد أن استكمل من عمره تقريبا سنة ونصف مات، وجاءه النزع ومات، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فدمعت عينه لرؤيته لابنه وهو في النزع، وقال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن بك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هذه القصة أوردها المصنف رحمه الله لبيان مشروعية الصلاة على الطفل الصغير الذي يموت بعد أن يكون قد عاش أكثر، يعني سنة أو أكثر، فهذا أمر مشروع عن الرسول، مشروع من فعله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية ورد عن عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت لم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم. وفي هذه في حديث الباب وهو حديث صحيح أن الرسول صلى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنقول هذا من عائشة رضي الله عنها بحسب علمها، ورحم الله امرأة انتهى إلى ما علم. هي لم تعلم أن الرسول صلى على إبراهيم فقالت لم يصلي على إبراهيم، وغيرها علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على إبراهيم فأخبر بذلك، والمثبت مقدم على النفي. ترى هذه قاعدة مضطردة. عائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما لا تصدقوا، هي ما علمت أن الرسول بال قائما. حذيفة بن اليمان في البخاري يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوفا مع بعض الناس، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم يعني مرمى القمامة، وأمرني أن أدرأ بينه وبين الناس، يعني أن أقف حتى لا يراه الناس، وبال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة. هذا في البخاري. وعائشة تقول من أخبركم أن رسول الله بال قائما فلا صدقوا، فهي أخبرت بما علمت ولم تعلم أن الرسول بال قائما فنفت. مثال آخر، عائشة رضي الله عنها نفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى، وغيرها من الصحابة أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى. فتأول أهل العلم كلامه، منهم من قال هي لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، ومنهم من قال هي تنفي أن يكون صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى جماعة كما كانوا يفعلون، فهي تنفي هذا الفعل. على كل حال ما نفته عائشة وأثبته غيرها فالمثبت مقدم على النافي، وهذه قاعدة مضطردة في كل مسائل الشريعة، المثبت مقدم على النافي. مسألة قوله لقول عبد الله بن أبي أوفى، الأمس قلنا اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، قال ولو قضي أن يكون بعد محمد النبي لعاش ابنه ولكن لا نبي بعده. فنقول هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه قبض إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قضى بأنه لا يكون من ولده بعده نبي، فلو عاش لكان نبي، ولكن الله قضى بأن لا يكون بعده نبي، فهذا من الحكمة والله أعلم. وقد جاء هذا المعنى في أحاديث أخرى في هذا الباب أشار إليها المحقق في التخريج، أشار إليها المحقق في التخريج حينما خرج هذا الكتاب. مسألة، قال ولكن لا نبي بعدي، قوله ولكن لا نبي بعدي يعني لا نبي بعدي يأتي بشرع جديد، وإلا فإنه في آخر الزمان أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يقبل إلا الإسلام. فإذا قول الرسول لا نبي بعدي أي أنه لا يأتي نبي بعدي بشرع جديد، ولن يبعث الله نبي بعدي بشرع جديد. وهذا لا ينافي أن إبراهيم أن عيسى عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم سينزل في آخر الزمان، ولكنه سينزل في آخر الزمان وسيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يدل عليها هذا الحديث ويدل عليه حديث أنه لما يأتي يصلي به رجل من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقديمه لرجل يصلي به صلى الله عليه وسلم دليل أنه يمشي على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة، حديث ابن عباس رضي الله عنه أن قال لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن له مرضعا في الجنة، أي لإبراهيم مرضعا في الجنة، أي سيكون له من ترضعه في الجنة في هذه الفترة التي مات فيها، لأنه مات في زمن الرضاع، لأنه مات في زمن الرضاع. وهذا وإن كان جاء بسند ضعيف عند ابن ماجة، إلا أنه جاء عند غير ابن ماجة من غير رواية ابن عباس بسند صحيح ثابت كما أشار إليه المحقق، فإنه ذكر أن قوله إن له مرضعا في الجنة صحيح من حديث البراء بن عازب عند البخاري وأحمد، عند البخاري حديث رقم 1382، وعند أحمد حديث رقم 18497، وحديث رقم 18502، فهذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا ترضعه في الجنة، وهذا من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة، قوله ولو عاش لكان صديقا نبيا، هذا أيضا ثابت يدل عليه حديث ابن أبي أوفى السابق. مسألة، قال ولو عاش لعتقت أخواله القبط وما استرق قبطي، أقول هذا المعنى مما تقتضيه كرامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لو عاش ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكرون قصة ابنته زينب لما كان من ضمن الأسرى زوجها، فأرسلت قرطا أو أرسلت إسورة أو أرسلت عقدا من عقد خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن المال الذي استفدي به زوجها، فلما رآها الرسول تذكر خديجة وبكى. ماذا قال الرسول؟ لو رأيتم أن تتركوا لها زوجها، صح ولا لا؟ شفع في حق ابنته وفي زوج ابنته صلى الله عليه وسلم. فكذا لو عاش إبراهيم ما بعد أن يكون هذا سبب في أن لا يسترق قبطي وأنهم يعتقوا، والله أعلم. مسألة، ذكر قصة حديث خديجة بنت خويلد مع ولده صلى الله عليه وسلم القاسم، فإنه مات رضيعا، فأتت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا در حليبي أو در لبينة القاسم، يعني ثدي يدر باللباء لولدي هذا الذي مات. فقال إن له مرضعا ترضعه في الجنة وإن شئت لأسمعتك صوته. فقالت خديجة آمنت بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وما رضت أن تسمع صوته، خلاص وانتهى الموضوع عند هذا الحد. الحاصل أن المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب جانب من قصص الرسول صلى الله عليه وسلم مع ولده الذين ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام، منهم إبراهيم ومنهم القاسم، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى على القاسم كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وهو المقصود من إراده في باب الجنائز، وأنه صلى الله عليه وسلم صبر على مصابه في فقده لولده، وقال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن بك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فجعل يصلي على عشرة عشرة، وحمزة هو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. قال: حدثنا محمد بن زياد قال: حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. قال: حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس سمع نبيحا العنزي يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة.
نعم، هذا الباب من المصنف رحمه الله، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، يبين فيه المصنف الأحكام المتعلقة بذلك من خلال ما أورده من الأحاديث، وفيه مسائل. المسألة الأولى: فيه مشروعية الصلاة على شهداء المعركة، على الذين قتلوا في المعركة، بدليل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قتلى أحد. شوف الحديث، حديث ابن عباس قال: أتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش ضابط بالفتح؟ ما المفروض يكون نائب فاعل أتي بهم رسول الله، ولا ما المفروض يكون نائب فاعل؟ صح، يوم أحد، فجعل يصلي على عشرة عشرة وحمزة كما هو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع. أقول هذا الحديث فيه دليل لمشروعية الصلاة على قتلى المعركة، على من قتل في المعركة، فهذا الأمر مشروع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد في نفس الباب حديث آخر أن الرسول دفن قتلى أحد ولم يصلي عليه، فدل ذلك أن هذه سنة أو اختلاف تنوع، هذا مشروع وهذا مشروع. إن تيسر الصلاة عليهم صلى عليهم، ولم يتيسر الصلاة عليهم لم يصلي عليهم. فالحديث التالي الذي أورده المصنف وهو حديث في البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد، وقال: أنا أشهد على هؤلاء، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. هذا سنة وهذا سنة، والأمر بحسب ما يراه قائد المعركة في المعركة، من حيث أنه يقدروا يصلوا ولا ما يقدروا يصلوا، يدوب يدفنوا، هذا الأمر يرجع إلى قائد المعركة. المهم أنه هذا مشروع قال به بعض أهل العلم، وهذا مشروع قال به بعض أهل العلم، فمن أخذ بسنة الرسول يقول هذا مشروع وهذا مشروع، وهكذا طريقة أهل الحديث. إذا جاءت الأحاديث متنوعة في الباب لم يردوا حديث ويأخذوا بحديث، إنما أخذوا بها جميعا واعتبروها سنة هنا وسنة هنا، هذه سنة تنوع. مسألة: شوفوا حديث جابر قتل أحد والرسول معهم. ما قال شهداء أحد، إيش قال؟ شوفوا جابر إيش قال. قال كان يجمع بين كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد، ما قال شهداء أحد. وهذا يؤذن بأرجحية ما ذهب إليه البخاري وغيره من أئمة السنة من أنه لا يشهد لأحد بعينه بأنه شهيد. شوفوا قتلى أحد، ما قال شهداء أحد، حتى والرسول صلى عليهم، حتى وهم قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمر الشهادة أمر غيبي ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقد يكون قام في الشخص ما يمنع أن يكون شهيدا، مثل المولى الذي قتل لما كان في معركة وكان بجانب المعركة مع رسول الله يربط سرجة أو يحل سرجة فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم فمات، فقالوا هنيئا له الجنة، مولى يخدم الرسول ويحل سرجة دابة الرسول، فقال والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها قطعة قطيفة، شملة قطعة قطيفة التي غلها من الغنيمة لتشتعل في قبره نارا، فانحرم من الشهادة بسبب أنه غل من الغنيمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، قال والله أعلم بمن يقاتل في سبيله. فما هي القضية أنك أنت تقاتل في معركة وخلاص أنت صرت شهيد، لا. شوف هنا صحابي تأدب بهذا الأدب النبوي فقال قتلى أحد. نعم ذكر ابن العربي رحمه الله أن من أهل العلم من ذهب أنه يقال لهم شهداء مطلقا، شهداء معركة بدر، شهداء معركة أحد، شهداء، لكن لعل هذا أرجح أنه الإنسان لا يجزم بوصف الشهادة لأحد. شوف جابر ما قال شهداء أحد إنما قال قتلى أحد، هكذا ينبغي أن يكون، لأنه ما تعلم ما ختم له به أو من مانع أو لعل هناك مانع وأنت لم تعلمه ويحرمه معنى الشهادة. مسألة فيه من السنة في الدفن في قتلى المعركة أن يقدم الأحفظ في كتاب الله، قال أيهم أجمع لكتاب الله، يعني جمع من الآيات حفظها والقرآن يقدم أولا. مسألة فيه أنه لا مانع إذا احتيج أن يدفن أكثر من واحد في القبر الواحد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، فإذا ضاقت الأمور واحتيج إلى أن يدفن اثنين أو ثلاثة في القبر الواحد لا مانع من ذلك شرعا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بهؤلاء القتلى. مسألة فيه أن اعتاد الحرب يزال من المقاتل قبل دفنه، فإن الرسول أزال الحديد وأزال الدروع وأزال ما يلبسونه من أجل من لأمة القتال، قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم أخلعت لأمتك؟ إيش اللأمة؟ ما يلبسه للقتال والدرع والعتاد، قال إن الملائكة لا زالوا بلأمتهم يريدون أن يقاتلوا في بني قريظة، فلبس لأمته صلى الله عليه وسلم ونادى بالقتال واتجهوا إلى بني قريظة، وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة اللامة. فالرسول يخلع الحديد ويخلع الجلود ويخلع كل ما يلبسه المقاتل من أجل القتال ثم يدفنه بثيابه. مسألة ولم يغسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغسلهم، بل جاء في حديث أنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، الريح ريح المسك. على طاري الشهادة جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول من توقد بهم النار ثلاثة، فيؤتى برجل كان ينفق المال فقال ماذا صنعت بهذا المال؟ قال أنفقته وتصدقت به، قال فيقال له إنما أنفقته ليقال هو كريم وقد قيل، ثم يرمى به في جهنم. ثم يؤتى بإنسان يعلم الناس ويرشدهم وهو يعلم، فقال ماذا صنعت بما علمت؟ قال علمت يا الله وأرشدت الناس وعلمتهم، قال إنما علمت الناس ليقال إنك عالم وقد خيل، ويرمى به في جهنم. الثالث هذا قتل في المعركة، قال ماذا صنعت في القتال؟ قال قاتلت في سبيلك وحتى قتلت، فقال إنما قاتلت ليقال جريء وشجاع وقد خيل، ويلقى به في جهنم. فهذا من موانع الشهادة أيضا، هذا من موانع الشهادة. نعم. طيب الباب الذي يليه
قال رحمه الله
لحظة، أيضا من السنن أن يدفن قتيل المعركة في المعركة إذا أمكن، أي من السنة أن يدفن قتيل المعركة في موضعه الذي قاتل فيه وقتل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملوا إليه في المدينة قتل أحد أمر بإرجاعهم إلى مصارعهم ودفنهم في ذاك المحل، ولذلك من دون البقيع. الآن الأمور تقاربت صح، صار عندنا مقبرة البقيع وصار عندنا مقبرة قتل أحد، هؤلاء دفنوا في هذا المكان بأمر الرسول، لما حمل إلى المعركة أمر الرسول بإرجاعهم، فهذا أيضا من السنة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قال ابن ماجه: حديث عائشة أقوى.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد. أقول كان السنة فيه مسائل. المسألة الأولى: كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية أنه يصلي صلاة الجنازة في المصلى خارج المسجد، في الساحة خارج المسجد، وكان أحيانا يصلي داخل المسجد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جرى الصحابة، حتى عائشة رضي الله عنها تقول: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. هذا مما ورد وثبت أن الرسول صلى في المسجد. الحديث الأول الذي أورده المصنف رحمه الله يقول: من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء، وفي رواية: ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. إن ثبتت الرواية بلفظ عليه خلاص انتهينا، ما في شيء. لكن المحقق يرجح، أنا ما راجعت، المحقق يرجح أنه ثابت بلفظة له شيء، فكأنه ينفي أن يكون له أجر، ينفي أن يكون له أجر. ونحن نرد هذا، نقول: بل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى على الجنازة في المسجد، وهذا الذي جرى بعد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، الجنائز صار يصلى عليها في المسجد. حتى أنه سعد بن أبي وقاص لما مات في العقيق وجاءوا به إلى مسجد الرسول يصلوا عليه من أجل دفنه في البقيع، أمرت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أمروا أن يؤتى به إلى المسجد، وصلينا عليه، صلينا على سعد بن أبي وقاص خال الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، ففي داخل المسجد. فهذا يدل أنهم عملوا بعد ذلك في الصلاة على الجنازة في المسجد، وأن هذا الذي حصل يدل على أنها سنة تنوعية، يجوز كذا ويجوز كذا، والمسلم يختار الأيسر. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، هذا مشروع وهذا مشروع، إلا تيسر يعمل. إذا كثر الناس وصارت في زحمة وخشينا شيء نصلي في الساحات برا على الجنازة، وإذا لم يكثر الناس وما خشينا نصلي داخل المسجد، هذا الأمر فيه واسع. ما أدري، أنا ما رجعت، أنا ما رجعت، إنما المحقق هنا يرجح رواية ليس له شيء في التحقيق، الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله يرجح الرواية بلفظ ليس له شيء. إن صحت الرواية بلفظ ليس عليه شيء ما صار في إشكال عندنا في لفظ هذا الحديث. مسألة قال ابن ماجه في هذا الحديث في هذا الباب، قريتها؟ إيه؟ قال ابن ماجه في حديث هذا في هذا آخر هذا الباب: حديث عائشة أقوى. حديث عائشة أية اللي فيه قصة الصلاة داخل المسجد. هذه الكلمة من الإمام ابن ماجه الحمد لله في هذا الموضع انتبه لناها، سبقها كلمات جمعها فضيلة الشيخ السيد أسامة بن علي الأهدل في الورقة. جمعها السيد أسامة بن علي الأهدل من كلام ابن ماجه رحمه الله على الأحاديث. شوفوا هنا قال وحديث عائشة أقوى، ومر معانا في حديث رقم 1518 لما أورد حديث عن عائشة قالت والله لا أعلم، مر معانا في حديث رقم ألف هذا جاء بعد، ها كلها جاءت بعد قبل ما مرت، ها أيوة أيوة مر معانا من كلام ابن ماجة في حديث رقم هنا 2000 حديث رقم 10 أن ابن ماجة قال سمعت محمد بن يحيى يعني الذهلي يقول تفرد به تفرد بهذا معمر لا أعلم رواه غيره. أيضا مر معانا في حديث رقم 20 أو 30 ماني شايف والله مزبوط، حديث رقم 30 أقرأ قل رقم الحديث
حديث رقم الحديث رقم 10 قال سمعت محمد بن يحيى يقول تفرد بهذا معمر ولا أعلم رواه غيره.
هذا قاله الإمام ابن ماجه في السنن، قالوا عقب حديث رواه معمر فقال سمعت محمد بن يحيى الذهلي. تعرفين محمد بن يحيى الذهلي؟ هذا شيخ البخاري. طبعا البخاري توفي سنة كم؟ 254 أو 256 صح ولا لا؟ ابن ماجه توفي سنة كم؟ 274. يعني الفرق بينهم كله كم سنة؟ 20 سنة. أدرك شيوخ البخاري ابن ماجه، ترى ما هو سهل. أدرك شيوخ البخاري لما صنف كتاب السنن عرضوا على أبي زرعة زوج خالة ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، كان يعرض تراجم الرجال على والده أبي حاتم وعلى زوجه خالته أخت أمه اللي هو مين؟ أبو زرعة الرازي، إمام كبير أبو زرعة الرازي، يعني ما هو سهل. أبو زرعة الرازي هذا عرض عليه ابن ماجة كتاب السنن فلم ينكر منه إلا 4 أحاديث. أنت فكر دحين، هذول اللي جايين شايلين حملة على ابن ماجة. الآن نبغى نبرز جانب من شخصية ابن ماجة العلمية التفتنا إليها عند هذا الحديث، وسأبين لكم ليش التفت لها عند هذا الحديث. يجي يقول وحديث عائشة أقوى. شوف هذه الكلمة إيش لها دلالة، راح نبين. هي الآن الموضع الأول قال وسمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول هذا الحديث تفرد به معمر ولم يروه غيره. أيوة.
وفي حديث المدبر من الثلث قال أبو عبد الله بن ماجة ليس له أصل.
قال ليس له أصل، شوف هذه عبارة ثانية. نعم.
وفي حديث آخر قال أبو عبد الله إسماعيل وحده وصله.
قال أبو عبد الله يعني ابن ماجة، إسماعيل وحده هو الذي وصله. طيب.
وفي حديث آخر قال ابن ماجة سمعت أبو الحسن الطنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث، قال أبو عبد الله بن ماجة أبو عبيد تركه ناحية وأحمد جبن عنه.
سامعين؟ أيوة. بعده في شيء؟
كلها بنفس الألفاظ،
كلها نفس الألفاظ. طيب، هذا جانب في الشخصية العلمية لابن ماجه، وهو أنه كان يعلم في النقد وفي العلل في التعليل، ولكن لم يجعل هذا همه. ومثل هذا الجانب في شخصية ابن ماجه مع كلمة أبي زرعة أنه لم ينكر من سنن ابن ماجه إلى 4 أحاديث، يعطيكم أن سنن ابن ماجه ليست بالسوء الذي يصوره به بعض طلبة العلم، هذا واحد. ويعطيكم 2 كيف أبو زرعة ما أنكر إلا 4 أحاديث، وعنا كل مرة نجي حديث ضعيف جدا، حديث موضوع، حديث ضعيف جدا، حديث موضوع. أقول لك لأنه ما يعلو الأحاديث بطريقتك، إنما ينظر إلى المتن، فإذا كان المتن معروف ووارد في طرق أخرى أو وارد عن السلف وله ما يشهد لمعناه، كان النظر في الإسناد من باب التعليل، وما هو هذا محله، لأنه محله هذا بيقول كتاب السنن، سمى كتابه السنن، فإذا ثبت أن هذا المعنى سنة ما يحتاج أنه يتكلم على الحديث. طب هذه العبارة إيش فيها؟ يقول وحديث عائشة أقوى. أقول شوفوا فيها كم معنى نستفيده. المعنى الأول لاحظنا أنه قدم حديث أبي هريرة وأخر حديث عائشة، معناته في الغالب أن ابن ماجه دائما المعتمد عنده في الباب هو ما يؤخره، هذا واحد. 2 أن ابن ماجه لا يمتنع من إيراد ما هو راجح مع التنبيه على ما هو أرجح، لأن معنى قوله وحديث عائشة أقوى، ها إيش معناه؟ معنى حديث أبي هريرة قوي، معناته حديث أبي هريرة قوي، مثل قول البخاري، مثل حديث البخاري في الصحيح، قال البخاري بما معنى وحديث الغسل إذا التقى الختانان أحوط، أو هذا المعنى، قال حديث عائشة أحوط. إيش يعني؟ يعني البخاري ما بيرد مذهب من يرى أن لا غسل على من جامع ولم ينزل، لم ينكر هذا المذهب، ترى هذا قاله عثمان، ترى هذا مذهب عثمان بن عفان أمير المؤمنين الخليفة الثالث، كان لا يرى في من جامع ولم ينزل أن عليه، لما شاف البخاري هذا إيش عبه؟ ما جاء كسر، لا، قال هذا أحوط، معناته أنا أراعي هناك، أراعي الخلاف، وأظن أنه هناك في شيء ما أدري، لأنه مثل عثمان بن عفان يقول هذا الكلام ويرى معناته هذا أحوط. إذن كلمة أحوط زي كلمة أقوى، معناته يرى أنه أول ما صدره في أول الباب مو ساقط، إنما يرى له وجه، لكن هذا أقوى. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه بيّن، أنه بيّن أنه يراعي معنى غير معنى الرواية والأسانيد. ما هو المعنى الذي يراعي؟ هو ما ذكرنا لكم من طريقة الفقهاء في النظر في معاني الأحاديث والروايات والشواهد التي تأتي في هذا الباب. فهنا القوة ليست قوة بس من جهة إيش؟ سند، لا، هنا القوة لأنه إذا نظرنا للمعنى الأول، نعم عندنا أسانيد صحيحة ثابتة، كان هناك يرى أنه لا صلاة للجنازة داخل المسجد، وأن الصلاة على الجنازة إنما تكون خارج المسجد. طب هو يقوي مع أنه أورد السند ضعيف في الأول، ما تكلم عليه من جهة السند، إنما قال أقوى وأشار إلى قوة أخرى. إيش القوة؟ قال أقوى كمان، يعني هذا قوي، معناته إيش يشير؟ كأنه ينبهك لأنه من طريقته في النقد والكلام عدم الاقتصار على قضية سند الرواية، وهذا به تفهمون معنى كلمة أبي زرعة. وأنا عجبت لبعض الباحثين المعاصرين ممن تكلم في منهج ابن ماجه، ذهب يرد كلمة أبي زرعة وأنها لا تثبت، ما عنده ولا دليل، ولم يقدم ولا دليل غير أنه الواقع في سنن ابن ماجه أنه في أحاديث ضعيفة وبل موضوع كثيرة يعني. فقلت لا، أنت ما فهمت كلمة أبي زرعة، لذلك أنت تردها تكسرها تبغى تلقيها، لا هذا خطأ. أبو زرعة ما يقصد بأنها أنه لم ينكر إلا كذا، أنه هذه كل اللي أوردها لها أصل، إما في الأحاديث وإما في الآثار وإما في ما جرى عليه العمل، كلها لها أصل، كلها لها أصل، لكن وجد أربعة لم يستحضر لها أصل فاستنكر هذه الأربعة. كذا نفهم كلمة أبي زرعة، وبالتالي نفهم المنهج اللي نبهنا عليه أول يوم، نقول لكم ترى ابن ماجه لا يعتمد على قضية أسانيد الرواية، يعتمد على الجمع بين طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين، وهي الطريقة التي جرى عليها ترى أئمة الحديث وأئمة الدين في مصنفاتهم الأخرى، إلا من اشترط شروطا خاصة. ولذلك تجد كتب كثيرة فيها أحاديث من هذا الباب وأسانيدها لا تثبت. إيش هذه الرجل؟
تكلم.
تجد أحاديث مصنفات كثيرة لأئمة فيها أحاديث أسانيدها لا تثبت، لكن المعاني اللي فيها صحيحة وثابتة. وعلى هذا جرى الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وعلى هذا جرى الإمام إيه صاحب كتاب الشريعة اسمه إيش؟ الآجري رحمه الله، وعلى هذا جرى أبو الفضل الأصفهاني، وعلى هذا جرى البيهقي، وعلى هذا جرى فلان وفلان، هذا منهج الأئمة. لكن في ناس يتحكموا ويريدوا أن يفرضوا منهج على منهج، ويريدوا أن يتكلموا فقط بحسب يعني معرفتهم، ولا يبحثون عن العذر لأهل، لأن نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإنصاف. نعم، ما هي الأسئلة؟ يا بس نقف عند هذا ونسمع الأسئلة.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول: ما حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وما حكم من تركه، وكيف يصنع من لم يجد مكانا للمبيت وبات في مكة؟
طيب خلينا نتكلم أول شيء عن أصل المسألة، ثم نتكلم عن الأحوال اللي تعتبر الحقيقة نازلة، نازلة من النوازل في الحج. أصبح الناس بسبب الازدحام لا يجدون مكانا للمبيت داخل منه، والنازلة هذه لها جهتان. الجهة الأولى أنهم لا يجدون مكان أصلا في منى. الجهة الثانية أنهم بعض المخيمات تمتد من منى إلى خارج منى، بل تمتد إلى وادي محسر، وهو الوادي الذي عذب الله عز وجل فيه قوم الفيل، إبرهة ومن كان معه، فرماهم بحجارة من سجيل في وادي محسر اللي هو بين مزدلفة وبين منى، صارت امتد الخيام إلى هناك. هذه نازلة أصلا، كيف نحن ماذا نصنع؟ أقول أما أصل المسألة فأنا لي وجهة نظر أذكرها الآن، والله حسيبي والله يعينني، انتبهوا لو سمحتم انتبهوا، أنا أخذكم يمين، أمشوا معايا يمين بعدين أرجعكم. عندنا إحنا أثر ابن عباس يقول من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، وهذا الأثر له حكم الرفع، هذا الأثر له حكم الرفع عند أهل العلم، نحن نعمله أثر ابن عباس. إيش معنى هذا الأثر؟ معنى هذا الأثر أن من ترك نسكا، سواء تركه يعني بسبب غير سبب، مضطر غير مضطر، أو حتى لو أنه تركه نسيانا، وفي حكم النسيان إيش الجهل، أنه من ترك نسكا عليه دم. خلاص هذا معايا أنتم الآن، فهمتوا هذا الحديث؟ طيب أهل العلم في المبيت في منى، الجمهور على أن المبيت في منى واجب، جمهور أهل العلم استدلوا على ذلك بأن الرعاة والسقاة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبيتوا يوما ويتركوا يوما ويؤخروا اليوم إلى اليوم التالي، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا كونهم استأذنوا ورخص هذا يدل على أن المبيت واجب، لأنه قال استأذن ورخص. وذهب بعض أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة، ذهبوا إلى أن المبيت بمنى غير واجب، غير واجب كده مطلقا، سواء بحاجة بغير غير واجب، هو سنة من السنة ليس بواجب. خلاص هذا المذهب الثاني. طيب نطبق كلام ابن عباس اللي له حكم الرفع، كلام ابن عباس يؤيد كلام الجمهور ولا يؤيد كلام المذهب الثاني؟ هذا لا يؤيد المذهب الثاني. ليش؟ لأنه لو كان هذا نسك من النسك التي يجب بتركها دم لرخص لهم الرسول وأمرهم بدم، لأنه لم يعفى من ترك النسك حتى ولو كان ناسي. يقول من ترك نسكا أو نسيه فعليه، فإذا لم يعفى الناسي وفي حكمه الجاهل، فلو كان المبيت نسك من أنساك الحاجة التي يجب بتركها دم لأمرهم بدم. وضحت؟ وضح الاستدلال هذا كيف؟ جاء يؤيد هذا المعنى أثر عن ابن عباس رضي الله عنه صحيح، يقول من كانت له ضيعة في مكة، يعني حج وله ضيعة في مكة، فليبت عندها، لا تبات، بات عند ضيعتك، محلك اللي لك هنا تخشى عليه الضيعة يجلس عنده بات عنده. هذه أي كلام مين؟ من يرى أن المبيت وإن فعله الرسول فهو نسك، لكنه ليس من الأنساك التي يجب بتركها دم. خلاص وضحت، وضح حصل المسألة. الآن نجي الموضوع النازلة هذا، نحن نقول هذه من النوازل التي حصلت، وهي ازدحام منا واكتظاظها بالحجاج حتى إنهم لا يستطيعون أن يبيتون فيها. وعلى هذا الأساس نقول إذا حصل مثل هذا الأمر فإن المبيت خارج منا جائز ولا يجب بتركه دم، مراعاة لهذا المذهب الثاني ولقول ابن عباس رضي الله عنه. وضحت؟ النازلة الثانية اتصال الصفوف من منى إلى خارج منى إلى وادي محسر وهو أرض عذاب، فنقول حكم اتصال الصفوف، هناك الخيام، هنا الصفوف، اتصال الخيام في منى حتى خرجت من منى إلى جهة وادي محسر كحكم اتصال الصفوف في المساجد حتى خرجت عن، إيش حكم اتصال الصفوف حتى خرجت عن المسجد؟ أن حكمها كحكم من هو في المسجد. كذا نقول اتصال الخيام في منى حتى خرجت عن منى فإن حكمها كحكم اتصال الصفوف. هذا الذي يظهر والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل للمرأة القارنة أن تسعى سعي الحج مباشرة عند وصولها مكة من غير طواف إذا كانت حائضا ونفساء؟
الجمهور يقولون أنه لا سعي إلا بعد الطواف أو لا سعي إلا مع الطواف، وما يصح أنها تسعى هكذا مفردا بدون طواف، وحيث أنها حائض أو نفساء لا يمكنها أن تطوف حتى تطهر. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز تغيير ملابس الإحرام للحاج، مثلا أحرم للعمرة بإحرام وللحج بإحرام آخر؟
لا حرج، لا حرج له أن يغير إحرامه، أن يحرم بإحرام للعمرة ثم يغير إحرامه ويلبس إحرام آخر، لا حرج، وهو داخل الحج عرق في إحرام، وسخ إحرام، ضاق من إحرام، يبغى يرميه ويلبس واحد ثاني جديد، لا حرج في ذلك. المهم لا يحرم في ثوب في إحرام رداء وإزار مسه طيب أو زعفران أو ورس أو نحو ذلك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم التوكيل في رمي الجمار؟
التوكيل لرمي الجمال إذا كان من إنسان عاجز، يعني قد يقدر يقوم جاء وقدر وصل منه لكن ما يقدر يرمي ويدخل في الزحام أو تأخر في ذلك وما يستطيع أن يرمي، فمن أهل العلم من يجيزه للمرأة الكبيرة في السن وللمرأة الشابة إذا خشيت الدخول في الازدحام أو للأطفال الصغار أو للإنسان الهزيل الضعيف يخشى أنه إذا دخل في الزحام أنه يعني يتعب أو يصاب بشيء، قالوا لا مانع من التوكيل، من التوكل عنه في الرمي، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رفعت امرأة طفلا صغيرا قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، وأجاز الرسول عليه الصلاة والسلام النيابة في أصل كل أعمال الحج عن الحي العاجز الضعيف، فقالوا كذا من عجز عن الرمي أو ضعف عن الرمي أو كان يخشى محذورا أو ضررا كبيرا لا يرمي بنفسه ويوكل غيره، ولكن يعني الحمد لله الآن الأمور تيسرت، أصبح الرمي في أدوار عديدة وأصبح متيسرا، يعني ما عاد أصبح صعب، حتى صرنا نرى بعض مشايخنا ممن هو يعني كفيف لا يرى يؤخذ في الأوقات التي لا يكون فيها زحام ويرمي وهو كفيف، فالإنسان قدر ما يقدر يحرص على فعل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يترخص بهذه الرخص إلا إذا يعني عجز وصار فيه ضرر عليه، فالرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطاع.
صلى الله عليه وسلم.
بس بقي قضية، الذي يرمي عنها اشترط العلماء فيه شرطان، أو يرمي عنه اشترط العلماء فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون محرما، الشرط الثاني أن يكون قد رمى عن نفسه.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم الإفاضة من منى إلى عرفة منتصف الليل، وما حكم البقاء لمدة يسيرة في الحافلة في مزدلفة عند القدوم من عرفة؟
أي ده سؤال؟
يقول: ما حكم الإفاضة من منى إلى عرفة منتصف الليل؟
من منى إلى عرفة؟
من منى إلى عرفة
منتصف الليل؟
ثمانية.
يعني يوم ثمانية؟ بالنسبة للفرع الأول من السؤال، السنة ومن أهل العلم من أوجبها وأوجب بتركها دم لمن كان يقدر عليها وتركها، أن يجمع بين الليل والنهار، أما من تعذر له ولم يتيسر له إلا أن يأتي عرفة في الليل فهذا لا حرج عليه ولا يترتب عليه شيء، لحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أنه أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن ما فعله من أنه لم يتيسر له أن يقف مع الرسول إنما وقف بعد ذلك في الليل وأدرك معهم الصلاة، فقال من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، هكذا قال الرسول، فهذا في حكم من لم يتيسر له الجمع بين الليل والنهار، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الجمع بين الليل والنهار يعني أن يقف جزء من النهار وجزء من الليل في يوم عرفة هذا مو بس سنة بل هو واجب، قال لأن الرسول فعله وقال خذوا عني مناسككم. ومن أهل العلم من عمم حديث عروة بن المضرس ولم يجعله في حالة أن الإنسان ما تيسر له إلا هذا، قال يقف في أي ساعة من الليل والنهار ولا يلزمه شيء. نعم، حديث عروة بن المضرس ها طبقوا، ردوا كمان على اللي يقولوا يجب بترك الجمع بين الليل والنهار دم، طبقوا ذبح علمتكم. من ترك نسكا، هل الرسول قال لعروة أنت ما جمعت بين الليل والنهار عليك دم؟
قولوا ما حكم البقاء لمدة يسيرة في الحافلة؟
السؤال الثاني هو سؤالين،
حكم البقاء لمدة يسيرة في الحافلة في المزدلفة عند القدوم من عرفة.
الذي يظهر والله أعلم أن المبيت بمزدلفة يعني من السنن المؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في عرفة إلى الفجر ورخص للضعفاء والعجزة أن مكث في مزدلفة إلى الفجر فجر اليوم العاشر، ورخص للضعفاء والعجزة أن ينفروا من مزدلفة إلى منى بعد طلوع القمر، يعني بعد منتصف الليل. يعني شوف أنت الساعة واحدة، واحدة ونص، واحدة وربع، إن شاء الله خلاص هذا هو بداية وقت رمي الجمرات وبداية وقت طواف الإفاضة والسعي. وقول رخص للضعفاء والعجزة جعل بعض أهل العلم يذهب إلى وجوب هذا، ومن أهل العلم ومنهم الإمام مالك قال إنما الواجب المكث قليلا في مزدلفة ثم النفر منها، هذا الواجب. فإذا مكث الإنسان قدر ما ينزل رحله ويصلي المغرب والعشاء فقد أتى بالسنة المقصودة. طيب الرسول لما ترك النساء والضعفاء المبيت بمزدلفة نص الليل أوجب عليهم شيء؟ الرسول لما عروة بن المضرس ما أدرك معاه وقف عرفة وجاء صلى معاه الفجر يعني بات مزدلفة، هل أوجب عليه شيء؟ معناته المبيت مزدلفة من أن الساكن التي يجب بتركها دم، إذن هو سنة مؤكدة فقط، هو سنة مؤكدة فقط، واضح؟ فمن لم يتيسر له وإنما تيسر له كما هو في مذهب مالك قدر ما صلى العشاء وكذا والمغرب ثم نفر، نرجو إن شاء الله أنه أتى بأصل السنة. لكن أهل العلم دائما يؤكدون على أن المسلم يحرص على أن يفعل هذه الأمور كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن بدأت تظهر هذه الأقوال اللي فيها نوع من الفسحة، لأنه أصبح الوضع إيش يحتاج صعب، يعني إذا منى العلماء صاروا يفتوا أنه المبيت يعني ما هو لازم، اللي يقدر لو بات الإنسان في لأنه منى ومكة حرم، منى ومكة حرم، فأنت في حرم، منى ومكة هذا حرم وهذا حرم، فلو بت في مكة فأنت في حرم كما أن منى حرم، فالأمر واسع. ليش؟ لأنه يعني أعداد كثيرة يتوقع أن تأتي للحج إلى 4 ملايين إلى 5 ملايين وأكثر، هذا ما تشيلهم لهم منى. طب مزدلفة أصغر، مزدلفة أصغر، صارت القضية لابد فيها من تفهيم الناس هذه الأمور حتى يعلموا أن في ديننا وفي شرعنا فسحة. كانوا أول العلماء لا يظهرون هذا على أساس أن الناس يحرصون عليهم أن يطبقوا السنة، يعملوا بالسنة كما هي. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هل على أهل الجموم ومن هم خارج الحرم ودون المواقيت طواف وداع؟
هذا اختياري وهو اختياري بن قدامة والمذهب أن من كان خارج الحرم لا يخرج من الحرم حتى يطوف طواف الوداع، أما من كان بيته داخل الحرم فهذا يعني لا يلزمه طواف وداع، هذا الذي يظهر لنا. فنحن طبعا أهل الشرائع قسمين، إلا في الحرم ما يلزمهم طواف وداع وإلا في الحل يلزمهم طواف وداع. أهل النورية والتنعيم والبحيرات، البحيرات جزئين، جزء في الحرم وجزء في الحل، فالذين في الحل يلزمهم طواف وداع، هذا الذي يظهر عندي والله أعلم، وهو الذي رجحه ابن قدامة وهو المذهب عند الحنابل. نعم.
قل أحسن الله إليكم، من دخل مكة معتمرا متمتعا بها إلى الحج هل له أن يغير النية إلى الإفراد بعد أداء العمرة فيخرج إلى الحل أو الميقات ويحرم بالحج يوم التروية؟
العلماء ذكروا أن من أراد أن يغير التمتع عليه أن يرجع إلى بلده، ويحرم من بلده بالحج، خلاص يسقط عنه التمتع. فشوف قيمة الهدي ولا التذكرة. هدي كله يبغى يشرده من الهدي. لكن أنا أعلمكم يعني شيء إن شاء الله يفيدكم. خلينا نكمل المسألة. ومن أهل العلم من قال إذا سافر، إذا خرج من مكة مسيرة السفر وعاد سقط عنه اسم التمتع، هذا قول ثاني. ومن أهل العلم من قال لا يخرج عن اسم التمتع حتى يرجع إلى بلده. أما ما عدا هذا فإن، وهذا اختاره الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان، ويقول هو يعتبر متمتع حتى وإن خرج مسافة قصر وعاد، إلا إذا رجع إلى بلده وأنشأ من بلده سفرا خاصا بالحج. خلاص وضحت هذه النقطة. نجي الموضوع. أنا ترى الهدي، هدي التمتع وهدي القران، أنت تفعله عبادة واتباعا لأمر الله سبحانه وتعالى. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لكن الآن أمامنا مشكلة، احتمال كبير أنه الهدي والأضاحي يصير بأسعار غالية، صح؟ طيب أنا الآن أعطيكم حلول أعملوا بها. واحد، ما في داعي تضحي في مكة، ضحي في بلدك، وكل أهلك يضحي في بلدك، بلاش تضحي هنا، هناك إن شاء الله بسعر أرخص من هنا وأمرك هناك أسهل وأيسر، والأضحية تكون عند أهلك وتوزع بين أهلك وأقاربك وكذا. هذا أول نقطة، ضحي في بلدك لا تضحي هنا. النقطة الثانية، الهدي مو لازم أنت تكون في يعني في خروف واحد، اشترك مع سبعة في بعير، اشترك مع سبعة في بعير. يعني لو قلنا أنه راح يكون الهدي مثلا بألف وخمسمائة، إذا اشتركت سبعة يمكن ما راح يكلفك الاشتراك ألف، أقل من ألف، فتخف عليك قيمة، اشتركوا سبعة في بعير أو سبعة في بقرة، هذا يساعدك في الهدي من جهة قضية قيمة الهدي. لأنه مثلا يتوقع أنه دم الهدي يكون أغلى من المعتاد، واحتمال إن شاء الله يصير في دعم وطريقة معينة تسلكها، يعني يسلكها المسؤولون في هذا المجال، فيبقى سعر الهدي على ما هو عليه. لكن المؤشرات اللي احنا شايفينها الآن تشير إلى أنه الهدي احتمال يكون سعره عالي. فالحل الثاني خذه، وهو أن تشترك سبعة في بدنة أو سبعة في بقرة تذبحها هنا، خلاص يصير بدل ما تدفع 1500 أو 1700 أو 1200 أو كذا تدفع 800 أو 700، تشترك مع هؤلاء السبعة وتجيب قيمة البدنة هذه وخلاص وانتهينا بالسبع، وتصدق ويكون هديك بهذا السبع. هذا حل لهذه المشكلة، مشكلة الهدي. لكن إلا كنت مصر لا ما تبغى، تبغى إفراد، روح أبوي أرجع بلدك وتعال، هذا بلا خلاف، أنت كده خرجت عن قضية التمتع. ليش؟ لأنه التمتع، طبعا التمتع اسم للتمتع والقران، سمي التمتع، سمي تمتعا قالوا لأنه يتمتع بأداء النسكين في سفر واحد، سفر من بلد إلى في سفر واحد. خلاص
قل أحسن الله إليكم، الذي اشترط في نسكه بقوله فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم حبسه حابس ولم يكمل النسك، فهل يسقط عن ذمتي هذا النسك بمجرد اشتراطه؟
نعم، إذا تعذر عليه أن يكمله وما قدر، فمقتضى هذا الدعاء الاشتراط أنه إذا حبسه حابس فمحله حيث حبس. وهذا يعني نحن نذكر به. طبعا العلماء رحمهم الله منهم من يقول هذا الذكر أو هذا الاشتراط لا يكون إلا إذا كان الإنسان يخاف من شيء، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قاله لضباعة بنت الزبير لما كانت تشتكي فعلمها إياه، قالوا لم يأتي أنه علمه لغيره. فمنهم من راعى ذلك وقال لا يشرع إلا لمن كان يخشى شيء. ومن أهل العلم من فهم أن المعنى عام، هو للضباعة بسبب أنها اشتكت وهو لعامة المسلمين يشترطون، فإذا جاز الاشتراط في حال الشكوى فإن الإنسان لا يأمن بالذات في زمننا هذا من أي قاطع يقطعه ويمنعه من إتمام نسكه. فلا تنسوا عند الإحرام بالحج إيش أن تشترطوا، والله يعيننا وإياكم. وعلى هذا سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، فإنه سمعته يفتي بالاشتراط مطلقا بدون تقييد بالحاجة أو المرض أو خشية شيء، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.